وشرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرة يقوم عليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الرحمة، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا وإياكم إلى البر والتقوى، وأن يجعل يومنا خيرا من أنسنا وغدنا خيرا من يومنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. نبدأ حلقة اليوم بهذا السؤال عن رجل قام بعمل عقد إيجار لولده في شقتين من عمارته، وهي تتكون من 6 شقق، وله 4 بنات أخريات، لم يكتب لواحدة منهن شيء، لا عقد إيجار ولا عقد تمليك. وطبعا المقصود بعقد الإيجار هنا الإيجار غير منتهي المدة، أو ما يسمى عندنا بالإيجار القديم. وهذا الإيجار كما ذكرت مرارا وتكرارا إيجار غير شرعي، لأنه يفضي إلى سلب المالك المنفعة إلى الأبد، وسلب المنفعة إلى الأبد يشبه التمليك، والإجارة ليست تمليكا وإنما هي بيع للمنفعة لمدة محددة لابد أن يكون لها نهاية. فأولا هذا العقد من عقود الإيجار عقد باطل، وهذا يكاد ينعقد عليه اتفاق الفقهاء عليهم رحمة الله أجمعين، وهو من القوانين التي يعني شرع كثير من أعضاء مجلس الشعب في تقديم اقتراحات بمشاريع قانون لتغيير بنود هذا النوع من أنواع الإيجار المحرم. هذا أولا. وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز للرجل أو المرأة أن يعطي واحد منهما لأحد أبنائه دون الآخرين شيئا يشبه العطية أو الهبة أو نحو ذلك، والواجب على كل ولي أمر أن يسوي بينهم في العطية الذكر كالأنثى ما دام سيعطيهم العطية ناجزة الآن. إذا سلم لهم الآن وجب عليه أن يسوي بينهم الذكر كالأنثى، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أبنائكم. أما إذا كان سيكتب ذلك وصية، فالوصية هي ما علق تمليكه على الموت، فينبغي أن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، أو يجب أن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين. السائل يقول أو السائلة تقول هل يجوز لأمنا أن تكتب لنا كما كتب أبونا لأخينا وهي تملك نصف البيت؟ إذا كان هذا من باب تصحيح الوضع الذي قام به الأب فلا بأس، ولكن ما الداعي إلى كتابة عقد إيجار؟ الواجب على هذا الأخ أن يمزق هذه العقود وألا يعتد بها، وأن يقسم البيت بينكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم. معنا اتصال، معنا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال حضرة الشيخ.
تفضلي.
في رمضان وأثناء الصيام كنت نلاعب بعضنا، أنا وفتاة أخرى.
نعم.
حتى جرت بيننا العادة السرية.
نعم.
ولا أدري إن كانت قد لمستني بكفها في الفرج، شرف الله قدرك.
نعم.
سؤال ثاني حضرة الشيخ. لما وصلت إلى سن البلوغ سنتين مرت علي لقاصم رمضان، وذلك والدي كانوا لم ينبهوني لذلك، ولما وصلتني علامة البلوغ سكت وكتمت في نفسي ولا أستطيع أن أقول لهم شيئا. خائفة وما لا أدري ما كان بي، ما قدرت نقول عليهم وصف.
ماشي يا أم محمد، بارك الله فيك. معنا سؤال آخر وهو مهم جدا، هل يجوز أن يتولى النصارى المناصب بحكم الكفاءة؟ نعم، إذا كان منصبا ليس سياديا أو ليس مؤثرا في حياة المسلمين أو ليس متصلا بشعائرهم الدينية فلا بأس إن شاء الله كمدير شركة أو رئيس مجلس إدارة شركة أو نحو هذا، وهذا لابد فيه من الكفاءة. أما الولايات العامة فلا يجوز، لقوله سبحانه وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولكن هل يجوز لصاحب الولاية العامة من المسلمين أن يستعين بهم في بعض أموره؟ نعم، بل قد يجب أن يستعين بهم إن كانوا من أهل الخبرة الأمناء الذين يؤمن جانبهم. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نقسط إليهم وألا نعتدي عليهم، لا بسب ولا بشتم ولا بظلم ولا بأخذ مال ولا بهتك عرض ولا نحو ذلك. قال سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فلا بأس بالاستعانة بهم في غير الولايات العامة، أما الولايات العامة فلا يصلح لها إلا المسلم، وهذا مثل رئاسة الدولة ونحو ذلك. أخونا أحمد من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك.
تفضل يا أخ أحمد.
حياك الله يا شيخ.
الله يحييك.
الله يعلي قدرك إن شاء الله.
بارك الله فيك.
جدي سؤالين طال عمرك.
تفضل.
أول سؤال: ما معنى لا يعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله؟
نعم.
والسؤال الثاني: هل ورد عن النبي عليه السلام حينما قال: أترك مكانك كما تحب أن تراه؟ هل حديث صحيح؟
نعم، واضح.
جزاك الله. الله خير أفيدنا، بارك الله فيك.
معنى سؤال ثالث عن يعني يتصل بالخطبة ونحو ذلك، أن شابا خطب شابة وأبوها أبوه لم يوافق على هذه الخطبة من أول الأمر وظل يبغضه فيها نحو ذلك، وأراد أن يعني يفسخ هذه الخطبة كما يقولون بصورة حسنة، فقال لابنه: لن أكتب لك قائمة منقولات إلا ب20,000 جنيه، على خلاف ما يكتب في بلدهم 100,000 جنيه أو يزيد لقائمة المنقولات. وقائمة المنقولات حق خالص للزوجة، لا ينبغي، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. ولم يأتي أبوه بشيء، لا بذهب ولا بأي شيء يعني يربطه بهؤلاء الناس. طبعا أهل المخطوبة رفضوا هذا الشرط، لأن أهل الخاطب اشترطوه تعنتا كي يرفضوا فتنفسخ الخطبة، والخاطب غير راض بذلك ولكن أبوه يرضى بذلك. نعم، هذا لا يجوز طبعا. وأنا أنصح ولي الأمر، ما دامت هذه البنت ذات خلق ودين وما دامت مرضية في سيرتها وفي مظهرها وفي عائلتها، أنه لا يمنع ولده من الزواج بها. لكن إن أصر الأب على عدم زواج هذا الولد بهذه البنت فالواجب على الولد أن يطيع أباه، لأنه ليس طلاقا. نعم، لو أمره أن يطلقها بعد أن عقد عليها فلا يطيعه في هذا، أما إذا أمره أن يفسخ خطبته فلا مانع أن يفعل هذا قربة إلى الله عز وجل. وهذا ومع هذا ننصح الوالد بأن يترك ولده وما يريد، ما دامت البنت مرضية الخلق والدين، والطعن فيها ليس من هذه الجهة، أي من جهة الخلق والدين. أهل البنت يطالبون به يعني ذهب مقابل دخول الخروج، لا، هذا ليس من حقكم، أنتم سمحتم له بالدخول والخروج ولا ثمن يقابل الدخول والخروج. معنا الأخ إسماعيل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخ إسماعيل.
لو سمحت عاوز أستشيرك في شغلة. الله يسترك.
تفضل.
طيب بالله عليك، أنا كنت حلفت يمين طلاق.
نعم.
ماشي، فعايز اعرف المرده بتاعته ازاي.
قلت ايه يا اخ اسماعيل؟ ماذا قلت؟
والله انا قلت لها لو رحت الحته الفلانيه تبي احتبري نفسك طالب وبعدين عرضتني، فقلت لها ان رحتي تبي طالب بثلاثه.
تمام.
وبع... وبعدين راح. وبعدين بس الناس وبتاع قالوا ممكن تترد اليمين وحاجة زي كده. الحل كده ايه؟
تمام. حاجة تانية عندك اخ اسماعيل؟
لا مفيش.
انتظر اجابة اخ اسماعيل بارك الله فيه. معنا سؤال ايضا يتصل بمسائل الزكاة. نختار زكاة الذهب. زكاة الذهب تجب فيما بلغ نصابا، والنصاب ما بلغ تقريبا 85 من جرامات الذهب الخالص. وفي كل عيار من الأعيرة يحذف منها الوزن المضاف إلى الذهب، يعني كلما قل العيار كلما حذف جزء من الوزن في العيار الناقص عن العيار الذي قبله، لأنه يضاف إلى نسبة من النحاس. فإذا بلغ هذا المبلغ تقريبا وجب فيه ربع العشر. ويسأل سؤالا آخر، إذا اشترى ذهبا واحتبسه بنية بيعه عند ارتفاع ثمنه هل في زكاة؟ نعم، في زكاة عروض التجارة، وهي بنفس القيمة وبنفس النصاب إن شاء الله، 85 جرام، والواجب فيها ربع العشر 2.5%. هل يضاف المال الذي معه النقود إلى الذهب؟ نعم، لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا اجتمع عندك ذهب ونقود وفضة اجمع الكل معا، فالكل مال لك، يجب أن تخرج فيه الزكاة كما أمر الله وهو ربع العشر. هل يجوز أن يؤخر الزكاة إلى رمضان؟ لا يؤخر المرء إخراج الزكاة إلا لسبب مشروع، ومن الأسباب المشروعة ألا يجد أحدا يعطيه الآن، أو لو أعطاها لبعض الناس الآن لعله يفسد بها فيقسطها له على أقساط، لكن الواجب عليه أن يعزلها عن ماله، وهذا هو أول صور الإخراج. فالإخراج معناه عزل الواجب في المال عن المال، فإذا وجب فيه 10,000 تعزل 10,000 عن بقية المال. وإلا لو قلنا إخراج الزكاة هو إيصالها إلى مستحقها لوجب عليك فورا أن توصلها إلى المستحق، وهذا يستحيل في حق كثير من الناس، لأنه قد لا يتمكنوا من إيجاد المستحق حالا أو توا، فيمكن أن يؤخرها لسبب مشروع وجيه، أو يعني اقترب رمضان 10 أيام أو أقل من ذلك فيمكن أن يؤجلها أيضا هذه المدة من باب إدراكه فضيلة الإنفاق في شهر رمضان أو إخراج الزكاة في شهر رمضان، لكن هذا لا يعفيه من أن يعني يخرج الزكاة في العام الذي يليه في موعدها أيضا، وإلا فليعجلها إذا أراد أن يخرجها في رمضان، يعجلها في رمضان السابق فيعجل الإخراج، وهذا لا بأس به عند جماهير أهل الفقه أيضا، وهذا أفضل وأشد احتياطا، لأنه لا يدري هل يمهل إلى رمضان أو أنه يلقى الله سبحانه وتعالى. فالواجب أن يخرج الزكاة حالا فورا ولا يؤجلها إلا لسبب وجيه، وإذا أجلها يجب عليه أن يعزل المال الذي وجب في ماله عن ماله الأصلي، وهذا هو معنى الإخراج الحقيقي. كيف يحسب ثمن الذهب عند إخراج الزكاة؟ بثمن الشراء أم بثمن البيع؟ يحسب ثمن الذهب الخام، نحن نتكلم عن أعلى عيار في الذهب، ثمن الذهب الخام دون أن تضاف إليه ما يسمى أو أن يضاف إليه ما يسمى بالمصنعية. من معنا؟ أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك فضيلة الشيخ، ربنا يباركنا فيكم.
تفضلي بارك الله فيك.
جزاك الله خير. طيب سؤال حقيقة متعلق بالسؤال اللي سبق حضرتك اللي قلته دلوقتي، أنا عندي حتة أرض أنا كنت شاريها من ميراثي يعني، وعلى سبيل عروض التجارة يعني، وحال عليها الحول كويس، ولكن أنا ما معيش سيولة، فكانت هتتسحب قطعة أرض في المدن الجديدة، فزوجي دفع فيها حوالي 80,000 جنيه يعني علشان يعمل لها قواعد وعمدان وشغل عشان ما تتسحبش، فدلوقتي زوجي أصبح لي فيها فلوس وأنا معيش فلوس، مستنيين نبيعها بثمن كويس عشان أطلع الزكاة، ودلوقتي تقريبا فات على معاد الزكاة حوالي من صفر اللي فات يعني حوالي 5 شهور كمان أهو، فأعمل إيه؟ وحضرتك تقول الزكاة على الفور وأنا ما عنديش، أعمل إيه؟
نعم بارك الله فيك،
جزاك الله خير،
انتظر الإجابة يا عمة الله. الأخت أمينة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت انا ممكن اسال سؤال حضرتك؟
اتفضلي.
انا عندي وسواس في الصلاه، تملي كتير وبصلي كاني حاسه ان صلاتي كده ما بتقدرش عند ربنا. تملي بصلي، ممكن لو اصلي الفريضه ما اعرفش انا صليت ايه ولا اعمل ايه. وجيت في صلاه العصر برضو كذا مره تتكرر لي ان هي صلاه العصر معروف ان السنه قبليها. فانا بصلي ما اعرفش انا صليت السنه ولا ايه، فبعد ما بصلي الفرض بصلي السنه بعديها، هل يجوز ولا ربنا يتقبل مني صلاتي هل كده ولا ايه؟
نعم واضح ان شاء الله.
والسؤال الثاني، في لما افضل لما الواحده بتتوضى، لما لو افرزات نزلت عليها وكده، هل ده بيفك الوضوء وينقض الوضوء؟
ايه اللي ينقض الوضوء؟
الافرازات.
نعم نعم.
بس حضرتك هم
واضح ان شاء الله.
شكرا حضرتك.
السلام عليكم. السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
ربنا يبارك فيك يا رب. الحقيقه ربنا يبارك لك، انا عندي استفسارين. لو الانسان اصاب بدنه او ثوبه شيء من النجاسه يعني اعزك الله ولم يدري بها تماما، وصلى الفروض يعني فروض كثيره وبعدين اكتشف الموضوع، وطبعا هو مش عارف هو متى اصيب بهذا الشيء وكم صلى وكده، فما حكم هذه الصلوات؟
ماشي.
والسؤال الثاني، ربنا يكرمك، لو المراه بتصلي في بيتها طبعا بهدوم البيت، ممكن ما تبقاش بكم ولا حاجه ويبقى تحتها حاجه طويله ولبست اسدال الصلاه، واكتشفت بعد كده ان الاسدال مثلا كانت خياطته مفكوكه من عند الكتف شويه، فممكن يكون شيء من جسدها باين من عند الزراعة او كده، فبرضه ما حكم هذه الصلاه؟
واضح ان شاء الله.
طيب ربنا يبارك فيك. انا حضرتك هترد عليا دلوقتي
ان شاء الله، انتظر الاجابه.
طيب سلام عليكم.
الاخ محمد.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك عم الشيخ؟ الله
الله يبارك فيك. تفضل.
والله بدي اشورك استشاره صغيره بس بعد اذنك.
تفضل.
والله يعني كنت حلبت يمين على مراتي، فقلت لها ان وضعت الولد في دار ابوها تبقى طالب ومحرم عليا.
لو رحت دار ابوكي؟
لا انا مش كنت قلت لها، انا قلت لصاحبتها.
لا قلت ايه؟
مراتي ولدت، قلت لصاحبتها.
لو راحت؟
لو ولدت في دار ابوها تبقى طالب ومحرم عليا. فحكم الاسلام فيها ايه؟
طبعا.
فهي ولدت وجت تاني، ايه نظامها ولا؟
واضح ان شاء الله.
ماشي والنبي الاجابه كبيره والنبي يا شيخ بعدين.
واضح ان شاء الله. انتظر
سلامة الله.
دقيقة واحدة ان شاء الله. بارك الله فيك. الاخ احمد من السعودية يسأل عن قوله سبحانه وتعالى: وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. هذه الآية منسوخة كما جاءت بذلك النصوص المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتب اهل التفسير، لانه لما نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة وقالوا اينا لا تحدثه نفسه بشر، فقال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أتريدون أن تقولوا لي كما قالت بنو إسرائيل لموسى: سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله قد فعلت. كلما نزلت آية من هذه الآيات قال الله قد فعلت سبحانه وتعالى. وروى أهل الصحيح عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وهذا من عفو الله سبحانه وتعالى ورحمته. فآيات منسوخة غير محكمة، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه نسخت بالآيات التي بعدها بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. يسأل أخ أحمد أيضا وهو من السعودية: هل مقولة اترك مكانك كما تحب أن تراه حديث؟ لا، هذا مما كتبه الناس على خلفيات أبواب دورات المياه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وللأسف يا أخ أحمد كثير من الناس يعدون الأمثال والحكايات والقصص والمواعظ والحكم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك، بل هو أحد الطرق التي يتسلل بها إلى وضع الأحاديث على النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وبعضهم قد لفق كلام بعض الحكماء ومنه ما وقعوه من غير قصد وهمة، كما قال السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته. الأخت أمة الله عندها قطعة أرض للتجارة وحال عليها الحول وليس معها سيولة، يعني هي من 5 شهور تقريبا وجبت عليها الزكاة ولم تخرجها إلى الآن، وزوجها بنى عليها بمبلغ 80,000 جنيه لأنها من الأماكن التي في المدن الجديدة والتي تشترط الجهات الرسمية في الدول أن تبنى في مدة محددة. هذه أحد الأحوال يا أمة الله التي يمكن فيها للمرء أن يؤخر إخراج الزكاة، فلا نلزمك ببيع الأرض الآن بثمن بخس أو ببيعها مع عدم وجود مشتري لها، وهذا أحد الأسباب التي تجيز لمن وجبت عليه الزكاة أن يؤخر إخراج الزكاة لحين وجود المال الذي يخرجه. نعم، فالواجب عليك أن تخرجي زكاة مال هذه الأرض ولو مر عليها سنين عدد السنين التي مرت عليها عند وجود المال أو عند قبض ثمنها إن شاء الله. الأخت أمينة تقول إن عندها وسواس في الصلاة، ويعني تصلي السنة بعد الظهر، يعني هل يكفر هذا الوسواس؟ نعم، الوساوس في الصلاة إما أن تكون معتادة وإما أن تكون شاذة كثيرة على الإنسان، أما المعتاد فهذا كان يحصل للصحابة رضي الله عنهم حتى شكوا ذلك إلى رسول الله، وليس وسواسا وإنما هو حديث نفس، وإنما هو مرور شيطان واعتداء شيطان في الصلاة، يحدث المصلي في صلاته ليفسد عليه صلاته حتى لا يدري المصلي كم صلى. وأما إن كان غير معتاد فهذا الذي ابتلي به كثير من الناس في هذه الأيام، يقول هل كبرت للإحرام، هل قرأت الفاتحة، هل ركعت إلى آخره. والقاعدة في الصلاة يا أخت أمينة ويا جميع من يسمع، القاعدة في الصلاة أن الشك إذا حصل فيها ولم يكن كثيرا أنه يؤخذ به ويبني المصلي على الأقل، أي على أنه لم يفعل ويجب عليه أن يأتي به وبما بعده، لأن الأصل في الصلاة عدم الوجود، الأصل في الصلاة عدم الوجود، والمكلف مأمور بإيجادها. وإذا حصلت الوسوسة بعد الصلاة فلا يلتفت إليها قلت أو كثرت، أما في الصلاة إن كانت قليلة التفت إليها واعتد بها وبنى على الأقل، وإن كانت كثيرة أعرض عنها وتحرى وبنى على غالب ظنه. تسأل الأخت أمين أيضا عن الإفرازات التي تنزل المرأة بعد الوضوء، إذا كانت هذه الإفرازات نادرة أي تخرج في كل يوم مرة أو في كل يومين مرة أو إلى آخره، يعني ليست كثيرة ومتتالية في كل الصلوات، ففي هذه الحالة يجب على المرأة إذا نزل منها شيء أن تغسله وأن تتوضأ مرة أخرى. أما إذا كان متكررا ومعتادا يعني في كل وضوء وفي كل صلاة فهذا يشبه سلس البول، لأن الراجح من أقوال العلماء وهو الأحوط أن كل ما يخرج من فرج المرأة ينقض الوضوء بالنظر إلى المخرج لا بالنظر إلى الخارج، كما قال ابن رشد رحمه الله تعالى في بداية المجتهد. فكل إفرازات تخرج من قبل المرأة تنقض الوضوء نادرة كانت أم معتادة، فإن كثرت وكانت متكررة في كل صلاة أو في معظم الصلوات فلها حكم سلس البول، تتوضأ لكل صلاة وتصلي بهذا الوضوء الفرض والنفل السابق عليه واللاحق به، والله أعلم. أختنا أيضا سألت عن إصابة بدنها وثوبها بالنجاسة وصلت ولم تدري به، لم تكتشفه إلا بعد الصلاة. بعض العلماء يسوي بين الاكتشاف ثم الصلاة نسيانا، يعني تكتشفه ثم تنساه ثم تصلي، أو لا تكتشفه أصلا، يقولون سواء، الصلاة صحيحة، صحيحة في الحالة الأولى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، فقد نسيت النجاسة بعد معرفتها، وإن لم تكن اكتشفتها ودخلت بها فهي جاهلة، والجاهل في مثل هذا يعذر فيه. وبعض العلماء فرق بينهما فقال إن اكتشفته ثم نسيته ودخلت الصلاة فصلاتها باطلة، لأنها لما اكتشفته وجب عليها أن تزيله فورا، فلما أخرت إزالته قصرت، وإذا قصرت أخذت يعني نقول بطلان صلاتها. وهذا رواية عن الإمام أحمد، وهي الرواية الراجحة في مذهبه رحمة الله تعالى عليه. والراجح إن شاء الله أن من صلى بالنجاسة وهو غير عالم بها أو يعلمها لكنه نسيها أن صلاته صحيحة، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. تقول أيضا ألبس إزدالا للصلاة وأكتشف بعد الصلاة أنه يعني في خياطته من الكتف وغيره يعني بعض الفرقة، الافتراق بين أطراف الثوب بحيث يظهر جزء من البدن أثناء الصلاة. الأصل وجوب ستر العورة في الصلاة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، فإن حصل وظهر شيء من العورة في أثناء الصلاة ولم يعلم به المصلي فصلاته صحيحة ولا شيء عليه، فإن علم به وكان يسيرا فلا شيء عليه، يعني شيء بسيط جدا، أو كان فاحشا ولم يمتد وقته يعني لحظة واحدة ثم عاد صحة الصلاة أيضا، فإن امتد وقته ولم يستره وهو يعلمه بطلت صلاته إذا كان فاحشا، أما إذا لم يعلمه أصلا فصلاته صحيحة سواء كان قليلا أو كان فاحشا، فصلاتك صحيحة إن شاء الله أختنا الكريمة. معنا اتصال الأخ عبد الحميد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ في سؤال إن شاء الله.
تفضل.
هل قراءة القرآن للميت تصل له، وقراءة القرآن على المقابر في حديث صحيح لها؟
طيب ماشي.
جريت يعني جواب
ده. واضح إن شاء الله. عبد الحق من الجزائر.
نعم.
السلام عليكم.
يا شيخ. السلام ورحمة الله.
تفضل.
ما حكم استعمال بلاك سيرو لشابة 30 سنة؟
لا أعرفه، ما يعني الشيء اللي ذكرته أنا لا أعرفه.
بلاك سيروم بتاع الشعر
صبغة. نعم
نعم. سواء للزواج أو لغيره، وهل هذا من تغيير من خلق الله؟
نعم واضح إن شاء الله.
السلام عليكم. دعينا ربي شيخ.
بارك الله فيك. معلش بقى نتعلم انجليزي بعد كده. الاخ محمد يقول قلت لصاحبة زوجتي لو وصلت الى دار ابيها فهي طالق ومحرمة عليه. ان كنت تقصد يا اخ محمد بهي طالق التهديد فلا فليس عليك الا كفارة يمين لانها خالفت وذهبت، وان كنت تقصد الطلاق يقع الطلاق بمجرد مخالفتها أي بمجرد ذهابها إلى بيت أبيها. وأما قولك ومحرمة علي فإما أن تقصد به اليمين كالسابقة فيكون في كفارة يمين أيضا، وإما أن تقصد به التحريم أي أنك لا تقربها ولا تمسها ففي كفارة يمين أيضا، وإما أن تقصد به الظهار ففيه كفارة ظهار. فالأول إن كنت تقصد الطلاق وقع الطلاق، وإن كنت تقصد التهديد حسب عليك يمين وعليك كفارة يمين. الثاني إما أن يكون يمينا في كفارة يمين أو تحريما في كفارة يمين أو ظهارا ففيه كفارة ظهار، والله أعلم. معنا اتصال آخر. الأخت أم محمد من المغرب.
ألو السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ سؤال الأول، أنا اللي سألتك السؤال الأول وما جاوبتينيش عليه يا شيخ.
ما هو سؤالك الأول يا أم محمد؟
أنني كنت أنا وفتاة ثانية ألاعب بعضنا في رمضان ووقعت بيننا العادة السرية.
نعم نعم.
وهذا في أيام الطيش وأيام الشباب. وأنا الآن نادمة على ذلك. بارك الله فيك يا شيخ.
طب السؤال
وعن رمضان الذي لم أصمه. وعن رمضان الذي لم أصمه أثناء البلوغ، وذلك لسبب أن والدي لم يكونوا ينبهوني لذلك.
واضح إن شاء الله. بارك الله فيك أم محمد. الصوت الآن واضح، أنا لم أفهم سؤالك جيدا في المرة الأخت أم محمد من المغرب. أجيب سؤالها أولا، وقع بينها وبين يعني بعض أحد زميلاتها شيء من المداعبة حتى حصل إنزال منها ومن هذه البنت الأخرى الواجب عليك أن تمسكي بقية اليوم، تصومي بقية اليوم ثم تقضين يوما واحدا مكانه على الراجح، تقضي يوم واحد فقط مكان اليوم على الراجح مع التوبة إلى الله والاستغفار والندم على ما حصل منك والعزم على عدم العودة إليه بعد ذلك. وإن كان بعض العلماء يرى فيه الكفارة المغلظة وهي صيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطيع فإطعام 60 مسكينا. لا، الراجح أن عليك صيام يوم مكان اليوم بما سميت من العادة السرية مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار والعزم على عدم العودة مرة أخرى. معنا اتصال آخر. الأخت سمية من القاهرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
لو
وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا في عندنا محل،
نعم،
إيجار يعني هو تمليك وبس، في شركة معايا اثنين فعايزين يفتحوه يأجروا الكوافير،
نعم،
جزء منه يعني محجبات وجزء عادي،
نعم.
فانا بقول حرام، فانا ما لقيتش الا حاجه بسيطه في البتاع، فالشريك الثاني قال لا، انا سالت شيخ وقال لي مش حرام. فايه راي حضرتك؟ والفلوس اللي تطلع منها انا مش عايزه اخدها، احطها فين؟
واضح ان شاء الله،
جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك، جزاك خيرا. ابو محمد من الجيزه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا فندم، ما حكم حضرتك ان المشيت يعني مطعش جوزها؟
الايش؟
مطعش جوزها، ما حكم الدين في هذا؟
في ايه؟ الست يعني المرأة يعني
في حكم في الطاعة.
لا واضح ان شاء الله.
والسؤال الثاني بعد اذن حضرتك.
تفضل.
انا بجرب لزوجاتي كتير، ما حكم الدين في كده؟
اتفضل ابو محمد. محمد من الجيزة. حامد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. معلش يا شيخ، بس انا كنت عايز تفسير لحاجة بتحصل لي انا، يعني بعد ما بصلي قوام الليل بالليل بشوف رؤى وكده، يعني هي تابعة للشيخ محمد حسان. فالرؤى ديت بلاقي فيه طلبات بتطلب مني، انا مش عارف والله الطلبات دي جايه من، اذا كانت يعني جايه منين بالظبط، بس كل الرؤى اللي بشوفها فيه طلبات بتجيلي، ولما باثر فيها يعني ما بجريش ان انا انفذها، الشيخ محمد حسان بلاقيه بيقولها بالظبط. ففي طلبات دلوقتي برضو بلاقيها مطلوبه مني وبتصحيني من اشد نوم. فحاولت امبارح حتى رحت مدينه الانتاج الاعلامي، كنت عايز اقابل الشيخ محمد حسان فمعرفش اوصل له، فانا عايز اعرف الرؤى دي بتيجي من ايه بالظبط يعني.
واضح ان شاء الله اخ حامد، ربنا يتقبل منك ويديم عليك هذه النعمه العظيمه التي هي قيام الليل، وان يرزقنا اياها مع الصالحين. اخ محمد من الاردن.
الو،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
تفضل اخ محمد.
ازيك يا شيخ؟
الله يسلمك، بارك الله فيك.
والله انا كنت واخد من شاب يا شيخ 5 جنيه ومنطرون، والشاب ده مسيح. وطبعا انا ما مش عارفه مكانه عشان خاطر اوديهم. وفي حاجه تاني،
انت خدتهم منه ليه؟ خدتهم منه اعاره، استعاره ولا سرقه ولا
كنت واخدها سرقه بس مش عارف اوصل لمكانه.
تمام
ماشي. وتاني حاجه، كنا شغالين في جمعيه في شركه، وفلوس الجماعه كانت معايا والناس مشت اتبطلت، وبقيت الفلوس كانت معايا مش عارف اوصل لمين للناس، كيف اسددها للناس عشان انا خايف بصراحه. خلاص يا شيخنا،
واضح ان شاء الله. بس انت ما شاء الله يعني امورك ماشيه تمام، الناس بتدور على حقها والناس بتسيب لك حقها يعني.
ما هو برضه عشان خاطر ان انا بريء يا شيخ، مش عارف اوصل له.
بارك الله فيك، واضح ان شاء الله
يا شيخ.
الله يكرمك. الاخت ام محمد من المغرب كان لها سؤال اخر، أنها لم تصم بعد بلوغ سن التكليف شهرا كاملا لأن أبويها كان لا يأمرانها بالصيام في هذا السن. يجب عليك أن تقضي شهرا مكان الشهر ولو كان متفرقا متقطعا، لا يجب أن يكون شهرا متصلا، ولكن تصومين يعني 30 يوما احتياطا، 30 يوما احتياطا، والله أعلم، لأن مثل هذا لا يسقط عن الإنسان. وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى أن يعني التارك عامدا لا قضاء عليه إنما عليه التوبة، لكن نحن نقول التارك عامدا أو التارك مخطئ أو التارك ناسي يجب عليه القضاء، والله أعلم. الأخ عبد الحميد أيضا كان يسأل عن قراءة القرآن هل تصل للأموات. المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، أنا أرى أنها مسألة واسعة وأنه لا ينبغي الاكتراث فيها بالخلاف الذي يحصل بين الناس حتى يؤدي إلى شجار أحيانا. يعني ذهب الإمام أحمد ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنها تصل إلى الأموات، بل قالوا كل قربة صحت من مسلم أن يفعلها لنفسه صح أن يفعلها ويهب ثوابها لغيره من الأحياء والأموات وليس الأموات فقط، ويدخل في هذا قراءة القرآن وصلوات النوافل وصيام النوافل وعمرة النافلة إلى آخر ذلك، يفعلها أولا ثم يهب ثوابها للأحياء والأموات. هذا مذهب أحمد وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، فيما ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنها لا تصل الأموات. والإمام عبد الله بن مبارك كما في مقدمة صحيح مسلم سئل عن مثل هذا فقال ولكن ليس في الصدقات اختلاف، يعني تمسك بما لا خلاف فيه، وهذا الذي ينبغي على المسلم أن يفعل. لماذا تفعل أمرا مشكوك فيه هل هو قربة أو ليس قربة؟ الموقن به هو الصدقة والحج، وإن كان الحج فيه خلاف أيضا، والعمرة والدعاء إلى آخر ذلك من المذكورات في أحاديث نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. لكن نرى أن المسألة واسعة إن شاء الله. أما قراءة القرآن على المقابر هل فيها حديث صحيح؟ لا، بل الأحاديث وردت بمفهومها مما يدل على عدم جواز قراءة القرآن في المقابر، كما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، هذا يعني أن القبور لا يقرأ فيها القرآن. وكره جماهير أهل العلم قراءة القرآن عند القبور، قالوا لأن الميت قد يتأذى من هذه القراءة حينما تقرأ آية فيها قربة لم يفعلها أو ذنب كان يفعله، فإنه يزداد حزنا ويزداد كمدا على كمده. ففرق بين مجرد القراءة وبين قراءة القرآن على القبور. الأخ عبد الحق من الجزائر، ولكل ذي رأي في هذه المسألة أن يحتفظ برأيه وأن يدلل عليه. الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في آخر كتاب الروح أو سر الروح ذكر في أكثر من 50 أو 60 صفحة الأدلة على ذلك، وجعل يرد على أدلة الذين ذهبوا إلى خلاف ما اختاره شيخه وما اختاره هو وما هو مختار في مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله تعالى عليه وعلى جميع أئمة الإسلام. الأخ عبد الحق من الجزائر يسأل عن الصبغة لبنت عمرها 30 سنة سواء كان لأجل الخاطب أو للزوجة. أولا سن 30 بالنسبة للمرأة ليس سن يعني شيخوخة أو عجز، وما دامت المرأة تستخدم هذه الصبغة بغير السواد بغير اللون الأسود فهي جائزة إن شاء الله، البني أو أي لون من الألوان جائز إن شاء الله، وحتى لو كانت شاب شعرها يجوز لها أن تستعمل صبغا غير الأسود. أما إذا استعملت هذا الصبغ لتدلس به على خاطب، إذا كان شعرها أبيض وهي تريد أن تغيره أو أسمر وتريد أن تحوله إلى بني أو غير ذلك من الألوان فهذا لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وليس هذا تغييرا لخلق الله. وما جاء في الحديث في الرجل يعم المرأة أيضا، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يغيروا شعر عبد الله بن أبي قحافة أي لونه الأبيض الذي أتاه به كالسغامة يعني شديد البياض، فقال غيروا هذا وجنبوه السواد. وإن كان بعض أهل العلم قصر هذا الحكم على الرجال وعلى الكبار إلا أن الحكم يعم الرجال والنساء، لقوله صلوات ربي وسلامه عليه النساء شقائق الرجال، فالمرأة كالرجل في مثل هذا والله أعلم، وليس هذا من تغيير خلق الله في شيء. الأخت سمية من القاهرة يعني استأجرت دكانا إيجارا قديما وشركاؤها في الإيجار يريدون أن يؤجروا هذا الدكان أو هذا المحل كوافير للنساء، هذا لا يجوز لأن كوافير النساء في أيامنا هذه لا يتعامل بالطريقة الشرعية، بل يعني يصفف للرجال النساء والعكس، وتنمص المرأة للمرأة وإلى آخره، كلها أمور محرمة إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. فإن كان الذين سيفتحون هذا الكوافير سيلتزمون أحكام الشريعة فلا بأس إن شاء الله، أما الغالب أن النساء في هذه الأماكن لا يلتزمن أحكام شرع الله سبحانه وتعالى. أما إذا أدروه رغما عنك لأن لك جزء قليل منه، فمن حقك أن تمتنعي، لأن لك حق التوقيع على العقد، إلا إذا كنتم تفوضون أحدا عنكم فلا تأخذي هذا الإيجار، وإنما تصدقي به إن شاء الله، إلا إذا احتجت إليه وكنت يعني في حاجة مسة إليه. الأخ أبو محمد من الجيزة يسأل عن المرأة التي لا تطيع زوجها، التي يعني لا تتبع أمر زوجها، طاعة الزوج واجبة ما دام يأمرها بغير المحرمات؟ إذا كان يأمرها بالواجب تطيعه في الواجب من باب طاعة الله أولا ثم طاعته، لأنه واجب مستحب تطيعه من باب طاعة الله أولا ثم طاعته، إن كان محرما تمتنع عنه طاعة الله أولا ثم طاعة لزوجه، في مباح تطيعه أيضا لأن الله سبحانه وتعالى أمرها أن تطيعه كما جاء في الكتاب وكما جاء في سنة سيد أولي الألباب صلوات ربي وسلامه عليه، من الأوامر الكثيرة التي أمرت الزوجة بطاعة زوجها وجعلت في هذه الطاعة ثوابا عظيما وأجرا جزيلا. الأخ حامد من الجيزة يسأل عن رؤى. أنا أريد أن أنبه أخ حامد حقيقة أن هذا البرنامج ليس مخصصا للرؤى، ولكن هو للإجابة عن الأسئلة الشرعية، لكن يعني ظاهر الأمر في هذه الرؤية التي تراها دائما أنها خير إن شاء الله لك ولفضيلة الشيخ محمد حسان، يعني أنه قد يقضي حاجات من لا يعرفه، وأنت أيضا قد يتوجه الناس إليك وتسعى لهم، وإن لم تقدر على ذلك بنفسك تسعى لهم عند غيرهم والله أعلم. معنا اتصال من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا من مرض الوسواس لسنوات، كنت كثيرا أحلف، كنت أحلف كثيرا، فما حكم هذا الحلف؟
بتحلف
بسبب الوسواس؟
بتحلف إيه يعني بالضبط؟
والله كنت أشياء، مثلا كنت أحلف أنه لا أتابع المباريات، فكنت أتنازع كلامي وأتابع المباراة، فكنت أحلف أن أفعل هذا الشيء وأن لا أفعله، فكنت الوساوس كانت تراودني بشكل كبير يعني.
بارك الله فيك،
جزاك الله خير الشيخ،
أكرمك الله. الأخت كريمة من الإسكندرية.
أيوة لو سمحت يا شيخ، أنا لي سؤال عند حضرتك.
تفضلي.
هو أنا زوجي طلقني 3 طلقات.
نعم.
صريحة، يعني في أول طلقة قال لي أنت طالق، بس كان بناء على أن أنا اللي طلقت الطلاق. في الطلقة الثانية يعني أنا بناء على أن طلقت الطلاق وهو ما كانش موافق على هذا الطلاق فلحيت عليه. في الطلقة الثانية قال لي برضو أنت طالق. والثالثة نفس الكلام قال لي أنت طالق. يعني 3 أسئلة صريحة.
والمرة الثانية والثالثة أنت طلبت الطلاق أيضا؟
المرة الثانية
أبو عبد الرحمن من فلسطين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟
الله يجمل حالك، مرحبا بك وبأهل فلسطين.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.
نسأل الله أن يدفع عنا وعنكم وأن يعيننا ويعينكم.
الله يبارك فيك شيخنا. سامحني بعجالة، أنا إمام مسجد وحابب أسألك سؤال.
تفضل.
بصراحة شيخ أنا الحمد لله أحفظ القرآن وأحفظ ما يقارب 5000 حديث، ولكني لم ألتحق بالجامعات. هل الجامعات والدراسة بالجامعات شرط لطلب العلم الشرعي، أو الإنسان يعني لا يكون عالما بدين الله وبأحكام الله إلا إذا التحق بالجامعات؟ هذا السؤال حابب أن تشفي غليلي فيه شوية شيخ.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. الأخت أم أحمد من القاهرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت عايزة أستفسر من حضرتك في موضوع، يعني
فضل.
أنا طلعت على المعاش السنة اللي فاتت وصرفت مكافأة نهاية الخدمة من صندوق الزمالة الخاص بالعاملين واطلعت الحج بالفلوس دي. فسمعت بعض الشيوخ الأفاضل قالوا إن فلوس صندوق الزمالة للعاملين فيها ربوية لأنها بتوضع في بنوك ربوية، فهل الحج قبل أو لا؟ لأني أنا في حيرة يعني من وقت ما عرفت هذا الخبر، لأن قبل كده أنا ما كنتش أعرف إن هي حرام يعني أو لا.
واضح إن شاء الله.
شكرا شكرا، سلام
عليكم. وعليكم السلام. الأخ محمود من القليوبية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كان عندي سؤال لحضرتك يا شيخ لو سمحت.
اتفضل.
ما حكم يعني انا بحلق اللحيه على طول عشان انا بحس ان هي لما بتكبر عندي بتبقى شكلها وحش، فانا شايف ان انا حلو فيها لما بحلقها.
طيب الحكم يعني؟
شكرا يا شيخ.
بارك الله فيك. الاخ محمد من الاردن يسأل عن أنه أخذ من شاب نصراني 5 جنيهات وبنطلون ولا يستطيع أن ردهما إليه لعدم استطاعة الوصول إليه. إن يئست من الوصول إليه فتصدق بهما ويكون ثواب الصدقة له، فإن وجدته بعد ذلك خيرته بين أن يرضى بثواب الصدقة أو أن تعطيه حقه أو ما يقابله. يقول أيضا كنت في جمعية ولم أستطع إيصال المال إلى الإخوة المشتركين في هذه الجمعية، عملوا جمعية وجمع المال وذهبوا. بس هذا غير متخيل يا أخ محمد، يعني هم مثلا افترض أنهم 10، هل ذهب 10؟ يعني أكيد في الموضوع لبس. أنا لهذا أنا يعني قلت لك الناس يتركون لك المال ويذهبون 10 مرة واحدة أو 5 أو 4. لو قلنا إنه حصل فالجواب فيه كالجواب في المال الذي أخذته من النصراني، يعني يجب عليك أن ترده إليهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فإن لم تجدهم وتعذر وصولك إليهم تصدقت به عنهم ويكون الثواب لهم. فإن وجدت أحدا منهم بعد ذلك خيرته بين الرضا بالصدقة أو أن ترد إليه قيمة ماله أو ماله. الأخ اللي سألنا العراق أنه كان يحلف كثيرا بسبب الوسواس وأنه كان يتعالى، خلاص يعني اترك هذا ما دمت قد عولجت منه ومن الله تعالى عليك بالشفاء أو لا تزال فيه. فأنا أنصح دائما الموسوس بأن يتعلم الباب الذي يوسوس له فيه، فإن كانت الوسوسة في الإيمان قرأ عن الإيمان، وإن كانت في الصلاة قرأ عن الصلاة، وإن كانت الوسوسة في ذات الله قرأ في توحيد الله، وإن كانت الوسوسة في طلاق زوجته أو غير ذلك قرأ الحكم الشرعي فيه، لأن الوسوسة من الشيطان. وأول سلاح يواجه به المرء الشيطان العلم، لا عالم واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، وموت قوم كثير العبد أيسر من حبل يموت مصاب واسع الألم. فعليك بالعلم أولا والإكثار من ذكر الله تعالى ثانيا، وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثالثا، وعدم الخلوة كثيرا وحدك، بل تخالط الناس وتتجنب مجالس السوء وترغب في مجالس الخير والهدى والعلم، والله سبحانه وتعالى يذهب عنك ذلك. وأمسك عليك لسانك حتى ولو لم تكن موسوسا، فإن من كثر كلامه كثر سقطه، ومن قل كلامه قل سقطه. الأخت كريمة من الإسكندرية قال لها أنت طالق بعدما ألحت عليه بطلب الطلاق، المرة الثانية قال أنت طالق، المرة الثالثة قال أيضا أنت طالق. كأن أختنا كريمة تريد أن تقول أنا ألححت عليه بمعنى أنني استنفرته، وما دمت قد استنفرته فقد غضب، وهذا الغضب لا يقع معه الطلاق. والأمر كذلك، إن كان إلحاحك عليه بالطلاق أوصله إلى درجة الغضب الذي لا يملك معه نفسه، لا نقول الذي لا يدري فيه ما يقول، لأن الذي لا يدري فيه ما يقول هذا أمر متفق عليه أنه لا يقع، إذ صار كالمجنون أو المعتوه أو السفي الذي لا يميز بين الكلام. نحن نتكلم عن غضب يدري المرء معه ما يقول، وهو الغضب المتوسط كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في رسالة طلاق الغضبان، هو الذي وقع فيه الخلاف، لأنهم اتفقوا على أن الغضب المستحكم لا يقع معه الطلاق، وأن الغضب المعتاد يقع معه الطلاق، وأما الذي اختلفوا فيه فالغضب المتوسط الذي يدري صاحبه ما يقول لكنه لا يملك ما يقول، يتفلت منه الطلاق هكذا. فإن كنت ألححت عليه حتى وصل إلى هذه الدرجة فطلقه لا يقع. أما إذا كان إلحاحا معتادا والرجل استجاب لطلبك علما منه بصدقك في الطلب فالطلاق واقع إن شاء الله. وأما الثانية والثالثة فأنت لم تذكري فيها شيئا من هذا فهما واقعتان إن شاء الله، الخلاف في الأولى فقط وقد ذكرت لك التفصيل فيها. الأخ أبو عبد الرحمن من فلسطين يقول: أنا لم أدرس في الجامعة ولكنني أحفظ القرآن كاملا وخمسة آلاف حديث، هل الدراسة في الجامعة شرط لتعلم العلم الشرعي؟ لا، ليست شرطا ولكنها معين، ليست شرطا لكنها معين، لأن الدراسة الجامعية ترتب وتنظم لطالب العلم المعلومات وتعلمه العلم بنوع من التكافؤ، فلا يوغل في فرع ويترك الفروع الأخرى. وهكذا الجامعات دائما تجد عندهم مقررات أصلية وعندهم مقررات مساعدة وعندهم مقررات من خارج الجامعة، يعني الإنجليزي من خارج الجامعة، التاريخ، الجغرافيا، إلى غير ذلك. المساعدة إذا كان في شريعة مثلا يدرس له في كلية الشريعة شيء من أصول الدين وشيء من الدعوة وشيء من التفسير إلى آخره، فيعطيه العلوم المقررات المساعدة ويدرس علم الحديث وعلم الأصول إلى آخره. فليس من الشروط لكي يكون العالم عالما أن يدرس في الجامعة، لكن الجامعة تعينه على ذلك، وهي أصل من الأصول المهمة أيضا في التعلم، لأن الإنسان إذا ترك ونفسه أو إذا ترك مع غير الأكاديميين فإنهم في الغالب يهدونه إلى طريقة ليست مثلى في طلب العلم التي فيها تكافؤ العلوم آخذ بعضها بأعناق بعض، كما قال غير واحد من أهل العلم منهم أبو عمر ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه. فالدراسة في الجامعة مهمة جدا لكنها ليست شرطا لأن يكون الرجل عالم، بل هي أقرب الطرق لكون الرجل أو ليكون الرجل عالما. والأخ أبو عبد الرحمن كأن بعض الناس اتهمه بذلك أنه ليس بدارس في الجامعة، لكن أقول ليس هذا من الشروط، وعليك أخ عبد الرحمن تراجع نفسك أيضا، ترى جوانب النقص فيك وتنظر في العلوم، هل تعلمت التفسير، هل تعلمت الحديث، هل تعلمت الأصول، هل تعلمت الفقه، هل تعلمت لغة العرب، إلى آخر ذلك من الفروع المهمة للعلم التي لا تكتمل موهبة طالب العلم أو ملكة طالب العلم إلا بأن يكون له نصيب منها. الأخت أم أحمد من القاهرة صرفت مكافأة نهاية الخدمة من صندوق الزمالة الخاص بالعاملين وحجت منه، فقالوا لها إنه مال ربوي والحج لا يصح. الحج يصح إن شاء الله، لا شيء فيه، حج صحيح إن شاء الله، سواء كان هذا المال من صندوق الزمالة أم كان من غيره. إن كان أنت دفعت في صندوق الزمالة لكنك أخذت مالا زائدا عن الذي دفعت، هذا في الغالب، فإن كنت أخذت مالا مساويا الذي دفعت فلا شأن لك بالفوائد، وإن كنت أخذت أقل فلا شأن لك بالفوائد، وإن كنت أخذت أكثر فهل هذا الأكثر من الفوائد أو أنه مال موهوب لك من زملائك، لأن جميع من يشترك في هذه الصناديق ينوي بها التبرع للآخرين، أنه يتبرع لغيره وغيره يتبرع له بعد ذلك، هذا هو المعهود. وكونهم يضعون هذا المال في الحسابات الربوية هذا وصف خارجي وليس وصفا أصليا في المعاملة، إذ ليس من شروطي صندوق الزمالة أن يوضع في هذا البنك الربوي أو أن إلى آخره، لكنه عمل خارج عن العقد الذي بينك وبين صندوق الزمالة، فلا شيء عليك إن شاء الله. لكننا ننصحك إن بقي معك مال أن تتصدقي بالزائد على الذي دفعتي، أن تتصدقي بالزائد على الذي دفعتي إن لم تكوني في حاجة إليه، يعني إن كان دفعتي 10,000 بغلبة الظن وأعطوك 12,000 تتصدقي ب2,000 إن كنت غير محتاجة إلى هذا المال حالا حالا. الأخ محمود من القليوبية يقول: إني أحلق لحياتي لأن شكلها وحش. الأخ يقول: ما الحكم في هذا؟ يعني أنت تحلقها لأنها تقبح منظرك، كيف تقول هذا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أبهى الناس صورة وكان تاركا للحياته، وأعطي يوسف من الجمال ما تعلم وكان مطلقا لحيته، وأئمة العلم والدين منذ زمان بعيد يطلقون لحاهم بل قالت أمنا عائشة رضي الله عنها والذي زين الرجال بالنحاء، كانت تحلف بالله وتذكر هذه النعمة من النعم التي أنعمها. وقال صلى الله عليه وسلم سنن الفطرة عشر، ذكر منها إعفاء اللحية. إعفاء اللحية يعني هذا من فطرة الإنسان، كما أن من فطرتك أنك تغتسل عند كثرة العرق، وأنك تقلم أظفارك عند طولها، وأنك تتطيب عند يعني الاشمئزاز من رائحتك. هذا من فطرة الإنسان، الطيب والسواك وإعفاء اللحية والختان وقص الأظافر وحلق العانة ونتف الإبط، هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم من سنن الفطرة، أي مما فطر الله سبحانه وتعالى عليه الناس. فكيف تستقبح منظرك بشيء هو من فطرتك؟ فأولا ينبغي عليك أن تحجم عن هذه الكلمة. وأما حلق اللحية فحرام باتفاق المذاهب الأربعة، باتفاق أبي حنيفة مع مالك مع الشافعي مع أحمد رحمة الله عليهم أجمعين، إلا رواية عند بعض المتأخرين من الشافعية أن حلقها يكره، وقد اختلف العلماء في قولهم يكره هل كراهة تنزيه أو أنها كراهة تحريم، والراجح أنها كراهة تحريم وفاقا لكلام الإمام الشافعي رحمه الله. معنا اتصال الأخ أحمد من الإسكندرية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
يا مرحبا يا أخ أحمد، أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك يا فندم. شيخنا أنا عندي شركة مقاولات هنا في إسكندرية.
نعم.
ومن كام يوم من بعض الأيام كده نزل إعلان في الجرائد عن مناقصة شيد بنك من بنوك مصر، فرع من فرع بنك مصر. فطبعا الفرع دوت معاملاته الظاهرية ربوية، ولكن في معاملات مش حرام فيه زي الودائع زي خطابات الضمان، بعض الحاجات مش حرام. فهل حرام ان انا اشارك في المناقصة دي واقوم بتشييد البنك لو رسيت عليا هذه المناقصة؟ يعني
واضح ان شاء الله. الاخت مها من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا يعني بلغت فوق 40.
نعم.
وتقدم لي رجل متزوج وأهلي رفضوا بالبداية. بعدين أبي عندما يعني وجدني راغبة فوافق، لكن أمي غير راضية، فهل هذا عقوق لأمي؟
واضح إن شاء الله. ده سؤالك؟
نعم.
واضح إن شاء الله. أم شاهد من الجيزة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، ليا أختي في الله ربنا يكرمها معاها 3 أولاد، أصغر ولد عنده 2 سنين.
نعم.
وهي بتأخذ وسيلة، يعني زوجها رفض الإنجاب دلوقتي غير لما الولد يكبر، ولأن صحتها ضعيفة.
نعم.
يعني صحيان ضعيفة، لكن هي مش مريضة مرض مزمن أو حاجة، يعني ضعيفة بس جسديا يعني، وبتبذل جهد مع الأولاد. فهي دلوقتي حملت على الوسيلة وزوجها بيطالبها بإنزال الطفل، هو الطفل يعني ما تعداش شهر، يعني هي لسه عارفة بالحمل من يومين. زوجها وأمها وأبوها يعني غضبانين منها جدا، وبيقول لها خلاص إحنا لو فضلت نسيفة دماغك ممكن يعني نفرق بعض وكده، وهي مش عايزة تغضب ربنا سبحانه وتعالى، بتقول لو الأمر دوت فيه غضب لربنا فلا تعلم المخلوق في معصية الخلق. بس هي برضو عايزة تعرف رأي العلماء، لأن من قال يعني إن هو لسه حتة لحمة ودم وبيقولوا الكلام دوت، فهي عايزة بس تتأكد إذا كان ينفع تنزل الطفل ولا لا تحافظ عليه برغم غضب زوجها وأمها وأبوها.
واضح إن شاء الله. الأخت إيمان من الجيزة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
أهلا وسهلا، تفضلي.
أنا والله عايزة أسأل حضرتك، بس أنا معايا مبلغ وعايزة أشترك في يعني عايزة أجيب تاكسي من البنك. فأنا مش عارفة هل إن أنا لو دفعت المقدمة ديت للبنك وأسدد البنك كل شهر، يعني كل شهر مبلغ، هل ده يبقى حرام او في ربا او في اي شك ان ده يبقى حرام؟
واضح ان شاء الله. الاخت امل من القاهره.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك يا شيخ، حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي عن إعفاء اللحية. وأنا زوجي بيعمل في شركة للأسف مش راضيين بالموضوع ده، وأقربها النهاردة تعمل له جزء كم 3 أيام عشان كان سايب دقنه. فهل هو كده عليه اسم؟ احنا هو بيدور والله وبيسعى في شغل تاني، بس لحد دلوقتي ما لقاش. فهل هو عليه اسم؟ ودعنا يا شيخ بالرزق يعني والذرية الصالحة لكل المسلمين ان شاء الله.
يا رب يا
سلام
رب.
عليكم.
امين امين. بارك الله عليكم. السلام عليكم. الاخ رضا من الامارات.
ايوه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا اتفضل.
لو سمحت يا شيخ، بس عاوز اسال هل يجوز للمرأة ان تكشف النقاب عن وجهها امام احد من اقاربها غير الاخوات والام وكده يعني؟
واضح ان شاء الله. هذا سؤالك. الاخ احمد من الاسكندرية يقول انه دخل مناقصة في بناء بنك ربوي، أو فيه معاملات ربوية وفيه معاملات غير ربوية، وكل البنوك الربوية كذلك. فنحن لا نقول إن البنك الربوي يجري في جميع تعاملاته بالصورة الربوية، لأن هناك أشياء لا تحتمل الربا مثل الحوالات والشيكات وغير ذلك. لكن المؤسسة أسست على ذلك، والأعمال الأخرى تابعة وليست متبوعة. فأصل البنوك الربوية المتاجرة في الديون، أصل عمل البنوك الربوية المتاجرة في الديون أخذا وإعطاء. فالعميل دائن، العميل المودع دائن، والعميل المقترض مدين، وهذا يعطي ليأخذ، والآخر يعطى ليأخذ منه. ففي كل الأحوال ربا، ربا في الأخذ والإعطاء، وهذا عمل مؤسسي أشد جرما وحرمة من العمل الفردي، لأنه ينظم عملية الربا وييسر سبلها ويفتح أبوابها ويمشي في طرقها، وهذا أشد جرما ممن يفعل هذا بمفرده. وبناء على ذلك لا يجوز لك أن تدخل في هذه المناقصة أخ أحمد، لأنه يغلب هنا جانب التحريم على جانب التحليل، لأن الأعمال التي أحلها الله في هذه البنوك جاءت تابعة وليست أصيلة، وهي قليلة بالنسبة لما يقابل. لأنك إذا نظرت في غالب تعاملات البنوك التجارية ستجد أنها ربوية. الأخت مها من العراق بلغت فوق سن 40 كما ذكرت، وتقدم لها رجل متزوج، وأبوها وافق بعد مدة، وأمها لم توافق إلى الآن، وهي راضية بهذا. فهل يعد رضاها من العقوق لأمها؟ الجواب لا، ما دام هذا الرجل ممن يرضى دينه وخلقه، فإن كان يصلي ويصوم ويعمل بشرع الله سبحانه وتعالى على قدر طاقته، فهذا الذي أمرنا النبي بقبوله، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فما دام مرضي الخلق والدين فهذا هو المقياس الرئيسي الذي وضعه النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وأمر الأمة أن تسير عليه، وإن لم تسر عليه كان فتنة في الأرض وفساد عريض كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعبرة في هذا بموافقة الوالد الذي هو وليك الشرعي الآن، والأم يعني يسعك أن تسترضي إياها ولو بعد حين. أخت أم شهد من الجيزة حملت على الوسيلة، وحملها مدته شهر واحد، وزوجها يريد إسقاط الولد، وأبوها وأمها كذلك. المسألة فيها خلاف يا أم شهد، ولكن أنا أوجهه لأنه لم يبلغ شهرا، والعلماء اختلفوا في هذه المسألة على أقوال كثيرة، أعلاها أو أوسعها مدة 120 يوم لو 4 أشهر. لكن أنا أسأل هذا الزوج وتلك الأم وذاك الأب سؤالا، لو أن ابنتكم لم ترزق بأبناء ولا بنات أصلا، هل كنتم ستعاجلون بإسقاط هذا الجنين؟ الجواب لا، لأن الذي لا ينجب يتمنى ولو نصف ولد، فكيف لو أعطي الولد؟ الجواب لا. نقول هل رب العالمين على أمزجتنا؟ يعطينا ونرفض، ويمنع عنا ونطلب، ويكون الأمر على مزاجنا؟ أبدا. فما دام الله عز وجل قد أبى إلا أن تحمل المرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اهزلوا إن شئتم، فإنها لو وقعت أي النطفة على حجر أملس فأراد الله منها الولد لكان. وقد حصل هذا، استعملت هذه المرأة صديقتك وسيلة لتحديد النسل أو لمنع الحمل، وأراد الله سبحانه أن تحمل، أراد الله عز وجل أن يكون الولد، فلما نقف ضد إرادة الله؟ ولماذا نبيح أن نسقطه وهو وإن لم يكن إنسانا كاملا إلا أنه في سبيله إلى ذلك؟ وما دام في سبيله إلى ذلك فحرمته حرمة الإنسان، وأنه لا يجوز لأحد أن يفعله. لو تخيلنا أن رجلا له 5 أولاد وهو لا يطيق أن يربيهم، يطيق أن يربي 3 فقط، هل يجوز أن يعدم 2 منهما؟ طبعا لا يجوز. ولذلك فإننا نقول لا يجوز يا أخت أم شهد أن يفعلوا هذا، وعليهم أن يرضوا بقضاء الله وبقسمة الله، ولعل هذا الحمل يكون أنجب الأبناء ويكون أنفع الأبناء لأبيه ولأمه. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، فهذا ولد لها وولد له سواء كان ذكرا أم أنثى. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. نعم، أختي إيمان من الجيزة تريد شراء تاكسي من البنك، والبنك طبعا مقصودنا بنك تجاري، بنك ربوي، لا يجوز، لأن البنك لا يبيع ولا يشتري وإنما يقرض، والعبرة بالعقد الذي ستوقعين عليه، إذا كان العقد فيه بيع فوقعي عليه واشتري حتى لو كان الثمن زائدا عن الثمن الناجز الكاش يعني كما يقولون. أما إذا كان العقد عقد قرض فلا توقعي ولا تتعاملي بهذه المعاملة. والفرق بين الربا والبيع شعر ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، قال الله: وأحل الله البيع وحرم الربا، ولم ينفي المثلية، لم ينفي المثلية في ظنهم، لأن الفرق بينهما يسير جدا لا يدركه إلا أهل العلم، فلا تقبل هذه المعاملة إلا إذا كان مع بنك إسلامي فيما نفتي به من صحة التعاملات مع البنوك الإسلامية في بيع المرابحة للآمر بالشراء في السيارات والبيوت وغيرها. الأخت أمل من القاهرة، زوجها يعمل في شركة ولا يأذن له في إطلاق لحيته، وقد جوزي يعني بخصم مالي أو غير ذلك بسبب إطلاق اللحية في الأسبوع الحالي. نقول له: اصبر اصبر وسيجعل الله تعالى لك مخرجا، إن كنت تستغني عن هذا العمل فاتركه فورا، وإن كنت لا تستغني عنه فاستمر فيه إلى أن تجد غيره، والله تعالى سيجعل لك مخرجا وليس عليك اسم إن شاء الله. الأخ رضا من الإمارات: هل تكشف المرأة النقاب أمام غير المحارم من الأقارب؟ لا يجوز، الأقارب من غير المحارم كغيرهم من الناس، لا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها أمامهم، ومن الزينة من إبداء الزينة خلع النقاب في من ترى وجوبه عليها. داهمنا وقت الحلقة في الحقيقة، سائلا الله سبحانه وتعالى في الختام أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل ما قلنا وسمعنا حجة لنا لا علينا. صلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار.